بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان، قواعد وفوائد من الأربعين النووية، للدكتور ناظم سلطان المصباح حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الثلاثين، في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث السادس الذي هو بعنوان الورع في الدين، عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاء الماضي بينا منزلة هذا الحديث، وعلمنا أنه يعد قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. بدأنا نتكلم عن الحلال وتعريف الحلال. جزاكم الله خير يا محمد، الله يرضى عليك. أدوك حاضر. بسم الله، لا مزيان، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. لا والله حقيقة، تسلم إيديك. فتعرفنا على الحلال، ثم تعرفنا على الحرام، ثم وقفنا أمام مفهوم الأمور المشتبهات في قوله: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وهي الدائرة بين الحل والحرمة. فالمشتبهات جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. يعني أنت لا تدري هل هذا الأمر حلال أم هو حرام، فاشتبه عليك. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المشتبهات معناه أنها ليست بواضحة، ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس، وده اللي أشار إليه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي تلقاه الفقهاء بالقبول وإن كان في سنده مقال، عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى بلاد اليمن، استوقفه قائلا: يا معاذ بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، يعني القضية التي عرضت عليك ليس فيها نص صريح بشأنها في القرآن، قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله، يعني كذلك لا تجد نصا صريحا في السنة يخص هذه المسألة التي طولبت بالقضاء فيها، ماذا تصنع؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب النبي على صدري معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله. الحديث. ففي قول معاذ: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني إيه؟ يعني في أمور مستحدثة وأقضية تشتبه على كثير من الناس، إنما العالم بيبدأ يجتهد. يعني يجتهد أي يجمع الأشباه والنظائر من القرآن والسنة ويبدأ يصل إلى الحكم المتعلق بهذه الحادثة إذا كان لها علة، هذه العلة اتفقت مع علة أصل في القرآن أو في السنة اللي بنسميه القياس. ويمكن كثيرا ما أعرج على هذه المسألة لأهميتي لطالب العلم، وأضرب فيها الأمثلة الواضحة التي تقرب المعاني. من ذلك مثلا قضية ضرب الأبناء للآباء أو الأمهات، ودي طبعا للأسف في زمان ظهور الجهل وقلة العلم والقنوات المفتوحة ونشر الرذائل والتضييق على الفضائل، ذهبت الأخلاق عند الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، حتى سمعنا من يقتل أباه ومن يقتل أمه، عشان نقول يضرب ده بيقتل، نسأل الله السلام. فيجي السائل يسأل: ما حكم ضرب الابن لأبيه أو لأمه؟ وأريد دليلا من القرآن يخص المسألة، يقول لك كده أو من السنة، فلن تجد، لن تجد في القرآن كاملا آية تقول حكم ضرب الابن للأم أو للأب، كذلك السنة من أولها إلى آخرها لن تجد نصا في السنة يقول حكم ضرب الابن لأبيه كذا أو حكم ضرب الابن لأمه كذا. يبقى دي مسألة إيه بقى؟ مستحدثة، يعني لا تجد لها نصا صريحا في القرآن ولا نصا صريحا في السنة. فدور العالم إيه؟ يبدأ يجتهد. يعني يجتهد؟ يعني ينظر إلى القرآن والسنة في باب معاملة الأبناء للأباء والأمهات، هل هناك أصل في القرآن أو في السنة بيبين حكم العلاقة بين الأبناء والأباء؟ نعم، هنجد مثل القرآن يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هنقف هنا. يبقى أنا عندي أصل في القرآن بيحدد العلاقة بين الأبناء والأمهات والآباء. القرآن بيقول لنا إن طاعة الأم والأب واجب، وأنها جاءت في المرتبة الثانية بعد توحيد الله وعبادته لبيان عظم الأمر. طيب، وبيضع المحاذير، بيقول لنا ممنوع تقول للأب وممنوع تقول للأم كلمة أف. وطبعا في علم الأصول النهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الكراهة، ولا قرينة هنا. فلما يقول القرآن فلا تقل لهما أف، فلا هنا نهي، يبقى أنا عندي قاعدة في الأصول تقول النهي يفيد إيش؟ التحريم ما لم ترد قرينة، ولا قرينة. يبقى كلمة أف للأب والأم إيش؟ حكمها إيه؟ حرام. كلام جميل بنص القرآن أهو، فلا تقل لهما أف. يبقى أنا عندي أصل في القرآن وهو التأفيف للوالدين، حكمه حرام. طب إيه علة الحكم؟ لماذا حرم الله تعالى التأفيف للأبوين؟ لأن التأفيف إساءة للوالدين. يبقى العلة إيش؟ الإساءة. يبقى خلي بالك من المراتب الثلاثة دي. يبقى أنا عندي أصل اللي هو كلمة أف للأب والأم، حكم الأصل ده إيه؟ حرام، لأن جاء بصيغة النهي. طيب إيه علة الحكم؟ يعني إيه السبب اللي خلى التأفيف حراما للأبوين؟ الإساءة. لأن أنت لما تقول لأبيك أف أسأت ووقعت في العقوق، لما تقول لأمك أف أسأت ووقعت في العقوق. هنيجي بقى للحالة الجديدة اللي معانا دي بقى، شوف كيف يستنبط العالم الحكم. فيجي القضية ضرب الأبوين بقى الآن. نقول لك انتظر، هل ضرب الابن لأبيه إحسان ولا إساءة؟ إساءة، مش إساءة عادية، ده إساءة عظيمة أعظم من كلمة أف ولا إيه؟ يبقى العلة متفقة ولا لا مع الأصل في القرآن؟ يبقى الإساءة موجودة ولا لا؟ يبقى الحكم إيه؟ حرام، هياخد نفس حكم الأصل اللي هو كلمة أف. فنقول لك ده اسمه القياس. يبقى الحالة الجديدة دي المستحدثة بنسميها الفرع. الحالة اللي عليها حكم في القرآن اسمها الأصل، لأن فيها حكم في القرآن، فكلمة أف دي أصل. تمام؟ كلمة أف حرام. ليه حرام؟ فيها إساءة. الضرب جديد أهو فرع، فيه إساءة ولا لا؟ يبقى ياخد حكم إيه؟ الأصل، يبقى حرام. فنقول لك ضرب الابن لأبويه حرام، وكمان نسميه في الأصول قياس الأولى. يعني إيه قياس الأولى؟ يعني إذا كانت كلمة أف للأبوين حرام، فمن باب أولى الضرب يكون أشد إيه؟ تحريما. فده معنى اجتهاد العالم. فالعالم بيبدأ يجمع الأشباه والنظائر في الكتاب والسنة، ويبدأ يلحق الفرع الجديد ده بأصل في القرآن أو في السنة له حكم مبني على علة، والفرع اشترك مع الأصل في نفس إيه؟ العلة. زي ما قلت لك قبل كده، يجي يسألك عن حكم التدخين، السجاير يعني. طبعا ما كانش في عهد النبي فيه إيش؟ سجاير ولا تدخين. طيب، فيجي يقول لك يا عم الشيخ ما حكم التدخين، وانا عايزك بقى تقول لي آية من القرآن ونص عن النبي، ما تقوليش حرام كده من دماغك. اقول له حاضر. فيقول لي ما فيش في القرآن آية بتقول ان التدخين ايش؟ حرام. هو صدق فعلا، ما فيش آية بتقول ان التدخين ايه؟ حرام، لان التدخين غير موجود في عهد النبي. طيب، وما فيش في السنة نص يتكلم عن التدخين لانه غير موجود في عهد النبي. يجي العالم بقى يجتهد، يقول يا جماعة التدخين ده فيه ايه؟ ايه مكوناته؟ تمام كده؟ يشوف مكونات التدخين ده ايه. هنجد فيه قطران، فيه نيكوتين، فيه تبغ، وفيه مادة اسمها الروم. مادة اسمها ايش؟ الروم. واقرأ كده اي علبة دخان هتجد المكونات دي، هتجد القطران، هتجد النيكوتين، هتجد فيه التبغ اللي هو الزراعة اللي بيتزرع ده عشان يتعمل سيجارة، وهتجد مادة اسمها الروم. مادة ايش؟ اسمها الروم. لما نيجي نشوف مادة الروم دي ايه يا جماعة، يقول لك دي خمر كحول. الروم دي خمر، لو وضعنا قطرة من الروم على كوباية مية وشربتها يغيب عقلك تماما، مجرد قطرة بس. لو حطيتها على كوباية المية اللي امامي دي وشربتها عقلك مع السلامة يضيع. طب الروم ده بيتحط ازاي؟ يقول لك ما هو التبغ لما بيتم حصاده من أرض زراعية، زرع أخضر ما ينفعش يتعمل سيجار، فلازم يتعمل له معاملة كيميائية عشان يتمكن من صناعة السيجار، فبينقع في مادة الروم دي 3 أشهر على الأقل. يعني شركات التدخين الكبرى دي بتجمع محصول التبغ ده وتروح نقعه فين؟ عندهم ماكينات ينقع فيها إيش؟ التبغ لمدة 3 أشهر في إيش؟ في مادة اسمها إيه؟ الروم اللي هي الخمر دي. يعني إذا من مكونات التدخين الخمر. طب حكم الخمر إيه؟ بس خلاص. ليه الخمر حرام؟ لأنه بيغيب إيش؟ العقل. وكذلك السيجارة فيها ما يغيب العقل، وذلك بتسبب الإدمان، لأن العقل بيتعود عليها ما بيقدرش. وذلك شوف المدخن لو فقد الدخان يضطرب ويرتعد، لو قبل الفجر ينزل يبحث عن مكان يشتري منه دخان. ليه؟ خلاص بقى إدمان. طب بلاش يا سيدي كده، هنيجي نقول لك الدخانة، الدخان دي نافع أم ضار؟ ضار طبعا. يقول لك الطب بيسبب إيه؟ سرطان الرئة، سرطان الدم، بيسموه الموت البطيء، حتى هو بيكتب لك على علبة الدخان إيه؟ موت. طيب والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. إيه كمان؟ ما عليك من الأضرار الصحية. طب المادة الفلوس فيها ضرر للمال ولا نفع؟ أنت لما يكون عندك مال وتنفقه على السيجارة وتحرقه، ده نافع ولا ضار؟ ضار. طيب نيجي كده نبص على القرآن، عاوزين نشوف حكما يتعلق بالفرع ده. هنجد في سورة الأعراف في الآية 157 الله تعالى يتكلم عن صفة رسوله الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، بيقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآية قسمت الأشياء لقسمين، طيبات وحكمها حلال، وخبائث وحكمها إيش؟ حرام. هنحط السيجارة فين؟ هل نحطها في الطيبات فتكون حلالا ونشربها، ولا نحطها في الخبائث وتكون حراما؟ صاحب العقل والفطرة السليمة يقول لك إيه؟ في الخبائث. مالناش دعوة بالمدمن، المنتكس الفطرة، لأن منتكس الفطرة عنده دي من الطيبات. وذلك يقول لك دماغ بلا كيف عاوزة السيف. عارفين المثل ده؟ هو عندنا في مصر، مش عارف بقى في تونس عندكم زي ولا لا، وفي المغرب عندكم؟ ما عندكوش الأمثلة الحلوة دي. إيه؟ بتاخدوها من عندنا. طب الحمد لله. فيقول لك دماغ بلا كيف عايزة السيف، فهو مسميها إيه؟ كيف. حتى يقول لك نتكيف، ودي بتقولوها أنت في المغرب صح؟ بتقولوا نتكيف من الكيف. طيب فصاحب الفطرة المنتكسة بيعتبر هذا طيبا مش خبيثا، تمام كده؟ إنه صاحب شهوة ومرض، عنده مرض الشهوة. فإحنا بنتكلم عن صاحب العقل الصريح، وبنتكلم عن صاحب الفطرة السليمة. لو قلنا له الدخان ده تحطه فين؟ هيقولك نحطه في الخبائث، يبقى حكمه إيه؟ حرام. يجي واحد يقول لك لا ده الخبائث الواردة في الآية يا عم الشيخ هي الخمر. ما أنا قلت لك ما فيها خمر. وبعدين الخبائث مش الخمر فقط، ده الخبائث أم الخمر أم الخبائث بنص كلام النبي. الخمر أم الخبائث. وأكيد كل أم لها أبناء وبنات، ولا إيه؟ فالدخان السيجارة دي من بناتها، من بنات الخمر. يبقى حرام. يبقى إذا اللي بيحصل إن إحنا بنجيب الفرع الجديد ده ونبدأ نبحث عن أصل في الكتاب والسنة، بنبدأ نجمع النصوص الأشباه والنظائر. يعني مثلا لما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. يعني الإنسان اللي جاره يتضر منه ويصل شره لجاره، النبي نفى عنه كمال الإيمان. طب المدخن لو جلس بجوارك هيضرك ولا لا؟ هيضرك. يبقى النبي نفى عنه ايش؟ كمال الايمان. طيب قال النبي او في الحديث نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر عرفناه اللي هو الخمر والنهي تحريم هنا. طب المفتر ده يعني اللي بيضعف الإنسان في بدن أو في أهل أو في مال أو في ولد، ودي جمعت ده كله، السيجارة جمعت الضرر ده كله، فحرام. فإذا ده بنسميه القياس، إن العالم المجتهد قد يشتبه الأمر على العامي لكن على العالم لا. فالمشتبهات دي أمر نسبي، مشتبه على البعض، لكن العلماء عندهم من العلم ما يمكنهم من الفصل في مثل هذه القضايا، قضايا المشتبهات التي تغيب عن البعض ليست عن الكل. وذلك قال تعالى ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون منه، إلى الله وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه. من دول العلماء، لأن العالم من خلال العلم والتأصيل يتمكن من إلحاق الفروع بالأصول من خلال جمع الأشباه والنظائر في الكتاب وصحيح السنة، ويأخذ الحكم المناسب للمسألة الفرعية. فده معنى الاجتهاد، إن العالم بيجتهد بحيث يصل إلى الحكم. عشان كده بنقول لابد أن نفرق بين العالم وبين الداعية والواعظ. في دعاء كسر ووعاظ كسر بيتكلم حلو في الدين، لكن ليس أهلا للفتوى وليس أهلا لاستنباط الأحكام. ليه؟ لأنه ليس من أهل التخصص. هو محب للدعوة، ممكن يتكلم في الرقائق في الأخلاق، ممكن يتكلم في الواضحات، إنما أمر الفتوى واستنباط الأحكام دي محتاجة لإيه؟ لمتخصص في العلم، تمكن في علوم الآلة وتمكن في علوم المقاصد وعنده القدرة العلمية اللي تمكنه من جمع الأشباه والنظائر في الكتاب والسنة وعليكم السلام، ويصل إلى الحكم للمسائل الفرعية المستحدثة في الأمة. لذلك لما تصدر الأصاغر في زماننا اللي حصل عامة البلوى وكثرت الخلافات والقيل والقال والأخطاء، ونسأل الله السلام. فلو ترك الأمر للعلماء لاستراحت الأمة والله. ليه؟ لأن العالم عنده بصيرة في استنباط الأحكام وضبط الأحكام بخلاف الصغير. وطبعا مرض الشهرة اللي ابتليت به الأمة إلا من رحم ربي بسبب هذه الوسائل المعاصرة من الإنترنت والتيك توك والتليجرام والحاجات اللي انتوا عارفينها الكثيرة دي، بدأت تولد عند بعض ضعاف النفوس حب الشهرة والظهور. فمن أجل حب الشهرة والظهور قد يلوي أعناق النصوص. ليه؟ لأنه بيكون حريص على رضا الناس مش على رضا رب الناس، لأنه محتاج إيه؟ كثرة متابعين وكثرة إعجابات وكثرة مدح وثناء، والشرع لا يتفق مع بعض الناس أصحاب الأهواء. فلما يجي تتكلم في الحلال والحرام هيغضبوا عليك. هم لا يريدون حلالا ولا حراما، يريدون انفلاتا. وبالتالي بتجد مريض الشهرة ده بيكون حريص على إرضاء مين؟ إرضاء الناس مش إرضاء رب الناس. فعشان كده بيكون الخلل بقى. وديكوا شايفين احنا في زمن عجيب سبحان الله، لدرجة بتجد الآن بقى اللي بيعينوا مباهلات على أمور فروعية، حاجة يندى لها الجبين سبحان الله، ويباهلون ويفعلون. ليه؟ لأن عندهم جرأة وعندهم قوة الشباب الغير منضبط بمنهج. المباهلة تكون على كفر وإيمان، على مسائل الأصول مش على مسائل ربما أنا اختلفت ده مبتدع ولا مش مبتدع. ما ينفعش مبالات في هذه الأمور. لكن على كل ده كله ثمر من ثمار تصدر الأصاغر. إنما العلماء الراسخون سبحان الله، ما رأينا مثلا في زمن الإمام الألباني أو الإمام ابن باز أو الإمام ابن عثيمين أو العلماء الكبار مباهلات على مثل هذه الأمور. كان العالم مشغول بتعليم الناس الخير، مشغول بتعليم الناس التوحيد، مشغول بتعليم الناس السنة، مشغول بجمع الكلمة ورأب الصدع، مشغول بالتحذير من البدع وأهل البدع مع ضوابط الشرع. إنما دلوقتي كله مشغول بإيه؟ بالترند، إلا من رحم ربي وعاصم، عايز الإعجابات وعايز اللايكات وعايز بقى كثرة المدافعين، واللي دافع بالسب والشتم واللعن، يا ابني أي دفاع هذا؟ إن كنت محبا لفلان، طيب يا أخي لما تيجي تدافع دافع بمنهج مش بالبذاء وسلطة اللسان والسب والشتم، هذا ليس بدفاع يا ولدي. شوف سيدنا النبي يقول البذاء من الجفاء والجفاء في النار. الله تعالى امتدح نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومن صفاته ما كان بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. هذه الأصل، هذه الأصل. المصيبة فين يا إخوة؟ إن الأصاغر يستندون لبعض الآثار للأسف في باب الشدة على المخالف، وهم لا يفهمون معناها ويبدأ يستعملها مع كل أحد، ودي المصيبة العظيمة. يعني مثلا سمعت أحدهم مرة يقول نقلا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن الإمام أحمد يرى أن التحذير من أهل البدع أعظم من التحذير من الكافرين، معنى كلامه. فقلت صدق الإمام أحمد يا ولدي، لكن متى قال الإمام أحمد هذه الجملة؟ هو ده السؤال لازم تسأل نفسك فيه، هل قال الإمام أحمد هذه الجملة في زماننا أم في زمانه؟ لازم نسأل في زمان مين؟ في زمان الإمام أحمد. طب نرجع لزمان الإمام أحمد، التمكين كان للكفر ولا للإسلام؟ التمكين كان للإسلام، كان في خلافة وفي قوة للمسلمين، وبعدين ما كانش في كفار ينشرون الشبهات كزماننا، كان دول الكفر بعيدة عن أمة الإسلام. يعني فين الروم؟ على حدود تخوم الشام بعيد، وفين الفرس؟ بعيد قوي. وما كانش في وسائل اتصال زي الفيسبوك، الشبهات بتتحدث ليل ونهار من الكفار والملحدين، ما كانش في الكلام ده خالص. إنما كان في إيه؟ انتشار للبدع، وفي تمكن من خلال الحكم لأهل البدع زي المعتزلة. يعني فتنة خلق القرآن، ما كان متولي كبرها مين؟ أمراء ولاة أمر. المأمون ده كان أمير مؤمنين، فكان بينتشر بقوة السلطان. فعشان كده في زمن أحمد الأولوية التحذير من مين؟ بأهل البدع. طب زماننا احنا بقى التمكين لمين؟ للكفار ولا ايه؟ وعندنا وسائل اتصال فيسبوك ليل ونهار، الملحدين والكفار والعلمانيين والزنادقة. فانت تسيب ده كله وتروح لأخيك من أهل السنة اللي اختلفت معاه في مسألة تعتقد أنها بدعة، وتقول التحذير من أهل البدع أولى من التحذير من الكفار، يبقى أنت منتكس الفطرة وجاهل جهلك مركب، لأنك خراب يعني بعدت عن مناط قول الإمام أحمد. وده اللي بنقوله، إن طالب العلم يا إخوة لابد له من أمرين ليستقيم له الفهم. الأمر الأول الدليل الصحيح، الأمر الثاني التنزيل الصحيح. يعني ايه؟ شوف كده حديث الامام احمد وهو بسند جيد في قصه الرجل الذي شج راسه، يعني رجل من الصحابه اتجرح في الراس جرحا وقام من نومه جنبا. والجنب لابد له ان يغتسل بالماء، حدث اكبر. فسال بعض الصحابه هل لي من رخصة في التيمم فقد شج رأس؟ قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع الماء، مدام في مية وتقدر تستعمل اخلص. فاغتسل فمات، لأن الجرح إن دخل فيه الماء سبب مشكلة ومعضلة قتله. علم النبي بالأمر قال قتلوه، قتلهم الله. يا الله، فتوى قتلت. نعم، شوف خطورة العلم يا إخوة، فتوى بتدمر أمة، وفتوى تقتل صاحبها، لأن القضية مش سهلة خالص، ده دين. قال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه، يعني يعمل عصابة من الشاش زي القلنسوة اللي أنا لابسها دي، يربط دماغه يعني بالدارجة ويتيمم من أجل رأسه. قال ويغسل سائر جسده، يعني الجسم خلاص ما فيش فيه جرح يغسل الجسم، إنما الرأس إيه؟ لا، يتيمم من أجله. في الحديث ده بيّن الأمرين، إن أنت عشان يستقيم فهمك لابد لك من دليل صحيح وتنزيل صحيح. الصحابة اللي أفتوا بالدليل الصحيح، وإن كنتم جنبا فطهروا، آية الدليل صح، ده قرآن صح. طب الخطأ جه منين؟ من التنزيل. هذه الآية لا تنطبق على هذا المجروح، دي للأصحاء فقط، إنما ده من أهل الأعذار، فما ينطبقش عليه الدليل الصحيح ده. ده له آية أخرى، فاتقوا الله ما استطعتم، وده ما يستطيعش يغسل الرأس للجرح فيعصبه ويتيمم من أجله ويغسل سائر جسده. يبقى الخلل جه في الفتوى منين؟ مش من الدليل، من التنزيل، وده اللي بنقوله. عارف يعني التنزيل؟ يعني مناط الدليل، يعني الدليل ده ينطبق على من ومن ومن. فالخلل جه منين؟ مش من الدليل. نعم، قال الإمام أحمد هذا رضي الله عن أحمد، وحذر من أهل البدع، لكن أحمد قال في زمن السيطرة لأهل البدع مش للكفار. فالواجب يقدم الآن أن أنت تحذر من أهل البدعة. لذا ثبت أحمد في محنة خلق القرآن رضي الله عن أحمد، وثبت الله به الأمة، فهو شيخ المحنة رحمه الله. إنما هذه المقولة لا تنطبق على زماننا الآن. زماننا الآن الكفار أولا، العلمانيون أولا، الملحدون أولا. أخوك المسلم اللي اختلف معك في قول تراه أنت بدعة أو فعل تراه أنت بدعة، ناصحه، فإن لم ينتصح فحذر من المخالفة وبأدب، ما دام من أهل السنة. إنما المشكلة بقى جت منين؟ من عدم الفهم للدليل، ودي مشكلة خطيرة جدا. عشان كده بنقول في زمن قلة العلم وظهور الجهل وتصدر الأصاغر عامة الفوضى العلمية، فوضى علمية في الفتوى وفي الأحكام، نسأل الله السلام، وبدأت معارك وهمية تقوم بين هذا وذاك، وشغلوا الأمة عن قضاياها الكبرى، ودي المصيبة. الأمة تبات في أعضاء كسر في الأمة، وتنتهك حرمات الأمة، وده مشغول بأخي فلان وأخي فلان، ومباهلة ومش مباهلة، وجمع لايكات وآلاف مؤلف. يا رب سلم، يا رب سلم. وطبعا يا ريت بقى المباهلة خلصت في العشر دقايق دول، شوف بقى خد معاك بقى أوقات بقى تضيع لطلاب العلم، زعموا ده يشتم وده يسب وده هرب وده مهربش وده شوف الخبيث وده خاين، ويحمل نفسه طمات أخلاقية بسبب إيه؟ إن اللي تصدر إيه؟ من الأصاغر. فين العالم المربي الرحيم بالأمة اللي يأخذ بيدها إلى رحمة الله، وببصيرة يوجه الشباب ويضبط الفهوم ويضبط الأحكام؟ فإلى الله المشتكى. يبقى إذن خلل جسيم في باب التطبيق، في باب التنزيل، في باب المناط. فمش إن أنت حافظ نصوص، ما كثيرون يحفظون، كيف تتعامل مع هذه النصوص؟ وده اللي بنسميه بقى الفهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني كيف يكون حامل فقه وليس بفقيه؟ يعني عنده أدوات الفقه. إيه أدوات الفقه؟ القرآن والسنة. عنده القرآن في صدره، وعنده نصوص السنة حافظ، وربما عنده بعض العلوم، لكن ليس فقيها، ليست له الملكة والقدرة العلمية ليتمكن من خلالها على استنباط الأحكام. فرب مبلغ أوعى من سامع، ربما لما تنقل أنت وعاء الآن، انقل ما في وعائك من خير من كتاب وسنة لفقيه يتلقف تلك الأدوات ويستنبط لنا الأحكام. كالشافعي مثلا، وذلك لماذا الهجمة من الزنادقة والملاحدة وأذيال هؤلاء من الشحرير على الإمام الشافعي خاصة؟ ليه؟ يعني من قبل كانت الهجمة في باب التراث والمحدثين على البخاري وما زالت، الآن انتقلوا لمين؟ للشافعي. لماذا الشافعي؟ ولماذا البخاري؟ لازم تسأل نفسك. أولا البخاري لأنه إمام النقد وإمام الحديث، معظم أصحاب كتب السنة تلاميذ لمين؟ للبخاري. فلما تسقط المعلم أسقطت جميع التلاميذ ولا إيه؟ ما هو أصحاب الكتب الستة من هم؟ البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجة، أبو داود، أهم أصحاب الكتب الستة كتب السنة. الخمسة دول تلاميذك من البخاري، يعني مسلم تلميذ البخاري، وكل من جاء تلامذة البخاري ومسلم. فإحنا لو أسقطنا الرأس يبقى أسقطنا السنة كاملة. فهمتوا ليه الهجمة على البخاري بالذات؟ كذلك نيجي في الفقه بقى، ليه الهجمة على الشافعي؟ ويجي المدلس الكذوب اللي اسمه عادل عصمت في مصر يقول لك إن البخاري ألغى الحرام في القرآن وفسر آيات الصراط اللي في القرآن كلها بالجسر يوم القيامة، وهذا أكذب الكذب وهذا إجرام وتدليس. ما في كتاب قط للإمام الشافعي رحمه الله تعالى من كتبه المعتمدة كالرسالة والأم وغيرها ذكر فيها أن آيات الصراط تخص الجسر فقط يوم القيامة، هذا كذب وبهتان. بل تجد أن في تفسير الشافعي، في تفسير والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فسر الصراط المستقيم بأنه الدين ككل، بأنه منهج الإسلام بأوامره ونواهيه وأخباره وأحكامه. فيبدأوا يكذبون ليه على الشافعي؟ بالراحة كده ليه الشافعي؟ واحد، الشافعي هو المحدث الفقيه، من تلميذه؟ أحمد بن حنبل. يبقى لو طعنت في الشافعي أسقطت مين؟ أحمد بن حنبل، أدي واحد. الشافعي تلميذ من؟ تلميذ مالك. فلو كان ده شأن التلميذ يبقى خد عن مين؟ عن المعلم، يبقى أسقطت مالكا. الشافعي تلميذ من أيضا؟ ما هو أخذ فقه أبي حنيفة، أخذ فقه أبي حنيفة عن طريق محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، فيبقى أسقطت أبا حنيفة. فهمتوا ليه دايما أهل الإلحاد والزندقة يختارون رؤوس العلماء؟ لأنك لما تهدم الرأس هدمت كل من تحته وفوقه وهكذا. فهم سفلة القوم يطعنون في الثوابت وفي التراث. فين بقى الذين يدعون هؤلاء من الرد على أمثال هؤلاء؟ كل مشغول ببعضه وسيبين أهل البدع حقا، وسيبين أهل الفجور صدقا، وسيبين أهل الإلحاد والزندقة يعيصون في الدين فسادا ليل ونهار، ويلخبطوا التاريخ ويشوهوا الإسلام ويشوهوا القرآن، وأنا مشغول وده مشغول بالمباهلة. يا رب سلم. يعني مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، والله والله أمر جلل. والله يا محمد الكوباية الشاي حلوة بس الكلام أحلى، خلانا نسيت كوباية الشاي. لذلك نوصي طلبة العلم بأخذ العلم عن الثقات، لا تأخذوا العلم عن أصاغر، عن حدثاء أسنان، عن سفهاء أحلام، عن محب الشهرة وحب محب الظهور، مروج الفتن، عن مروج الفتن. هؤلاء لا يصلحوا لأخذ العلم عنهم، غالبهم يوتيوبر، بلوجر، باحث عن لقمة العيش عن طريق تلك الوسائل، فهو هدفه كثرة اللايكات وكثرة الإعجابات وكثرة النشر. ولذلك تجد بعضهم يغضب، يعني كده يقول له الطالب لازم تنشره، لو ما نشروش يغضب ويزعل، عايز ينتشر، ويعملوا لجان إلكترونية ويعملوا مش عارف إيه حسابات وهمية، وليل ونهار عمالين يردوا على نفسهم عشان كثرة اللايكات فتنتشر تلك الفيديوهات، وكل ما انتشرت طبعا في أموال، في شغل يا واد يا جمال، وانت قاعد لي هنا بس كده ما تعمل لك قناه على اسمه ايه ده، اسمه ايه؟ تيك توك. اعمل بس هناك راس بقى وحاجات من دي، ما تروحش انت يا جمال، انت مش دعوه بالتيك توك يا جماعه، الله يكرم خليك معانا في المسجد. اوعى يا جماعه. ايه بيبيع ايه؟ تين. والله التين حلو. بتبيع تين صحيح؟ لا والله، اصل انا بحب التين، كنت اقول لك هات لي كيلو ولا حاجه. الله يديك يا جماعه. شوف الواد ما عرف هناخد منه، قال لك لا 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 لا. لذلك كان السلف الصالح يقولون كما قال ابن عبد البر الفقيه المغربي الأندلسي أبو عمر رحمه الله تعالى، قال كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وإلى عبادته. يا الله، شوف المنهج، ينظر إلى سمت العالم، هل هو على السنة وعلى المنهج، في خشية وورع وتقوى؟ طب يشوف العبادة، هل هو عابد ولا مجرد كلام؟ هل له حال مع الله في العبادات والطاعات، حريص على السنن ولا؟ ولذلك يقول الإمام مالك ما أخذت العلم عن أيوب السختياني حتى رأيت أنه إذا ذكر النبي كاد أن يغشى عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. يعظم إيش؟ السنة، يعظم السنة. فإذا العالم صاحب التأسيس والتأصيل الذي له قدرة على الاجتهاد المتشابه عنده، له مخرج من خلال جمع الأشباه والنظائر والوصول إلى الحكم من خلال جمع الأشباه والنظائر. يبقى عندي فرع نبحث عن أصل في القرآن له حكم، الحكم له علة، فإن اتفقت علة الأصل مع علة الفرع يأخذ الفرع حكم الأصل. لذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، أهو الإمام النووي اللي احنا بندرس كتابه الآن بيطعن فيه الآن من أصاغر، يعني هؤلاء الأصاغر لو كانوا في زمن النووي لا يسمح لهم أن يجلسوا بين تحت قدميه، ليسوا أهلا للعلم أصلا، إنه ياخد العلم على إيد النووي بيطعن فيه الآن. حدثاء أسنان، سفهاء أحلام، وبيعملوا مباهلات من أجل ذلك. تسأل الله السلامة، نسأل الله السلام، يعني احنا في زمن يا رب الواحد بدأ ينكر نفسه، ايه اللي بيحصل للأمة ده؟ وده كله بأيدي أعدائها. ما هو انت عارف الفيسبوك والحاجات دي جت ليه؟ ما ده كله عشان سلب العقول وطمس الهوية وضياع الدين، برامج وإعدادات وشغل كبير قوي، ويبدأ يشجعك يلا ولايكات وإعجابات ولجان إلكترونية واشتغل، الهدف كله ايه؟ في أصابع تسيطر على الأمر. وتجد للأسف بعض الجهلة ممن ينتسبون للدعوة يخدمون أعداء الدين وهم لا يشعرون، يقدمون الأمة على طبق من فضة بل من ذهب لأعداء الأمة بكثرة الخلافات. الخلاف كله شر، الخلاف كله شر. لما يكون صاحب السنة بيختلف مع صاحب السنة على رأي أو مسألة تبقى مصيبة. رضي الله عن سفيان الثوري عندما قال إذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسلوا له بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا له بالسلام، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. فين العلماء الآن يا إخوة؟ من كثرة الأصاغر دول والطعن في العلماء وإسقاط العلماء ما باش، خلاص قل العلماء في زماننا، وبقلتهم قل العلم وظهر الجهل، نسأل الله السلامة. شوف الكبار الفترة الوجيزة الماضية دي كم من عالم ذهب، مات ابن باز رحمه الله، والعثيمين رحمه الله، والألباني رحمه الله، جل الحويني رحمه الله، علماء كبار، ومن قبل مقبل ابن هادي، ومن قبل ومن قبل، علماء أفاضل أكابر ماتوا، وكل عالم بيموت بيذهب ببعض العلم، وبموت العلماء تنقص الأرض من أطرافها، نسأل الله السلام، ويجعلون في الأمة سلمة لا تسد. فده الوقت اللي احنا نكون حريصين على بعضنا البعض، يمسك بعضنا بيد أخيه ويكثر سواده ويناصح له ويذكره بالله ويصبر عليه، مش بقت أحقاد وعداوات ومشاحنات وقلوب سوداء ملأها الحقد والحسد. يا رب سلم. قال رحمه الله المشتبهات معناه أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس، وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس كما بينت. فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي. قال المصنف: وأما إمام أهل السنة والجماعة أحمد ابن حنبل فقد فصل المشتبهات بأنها منزلة بين الحلال والحرام المحض في النص، وفسرها طرة باختلاط الحلال والحرام مثل من اختلط ماله بحرام. لذلك أفتى: إذا كثر الحرام على الحلال فينبغي أن يجتنبه، وإذا كان الحلال أكثر من الحرام والحرام كان يسيرا جاز استعماله. هكذا فقه الفقيه. فالعالم حقا والفقيه صدقا هو الذي ييسر على الناس ويقود الناس بالرخص المثبتة بالأدلة الشرعية. ليه يا إخوة؟ أينما كان اليسر فثم شرع الله، لأن الشريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكتبت لنا حياة وعودة نواصل شرح الأربعين النووية. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. احتسبوا هذا الوقت عند ربكم، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.